أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر الثاني من مباحث الاستصحاب التعليقي في تنقيح الموضوع، بعد أن عرفنا الاضطراب الواقع في تعريف الأعلام لهذا الاستصحاب، يقع الباحث في غموض من ناحية موضوعه، ولذا لا بد من تنقيح هذا الموضوع ببيان مقدمات. المقدمة الأولى أن الاستصحاب التعليقي يقوم على ثلاثة أركان. الركن الأول أن يكون الاستصحاب في قضية مفهومها كلي، لأن التعليق ليس له وجود في الخارج، وإنما موجود في عالم الذهن. من هنا يندرج هذا الاستصحاب في استصحابات الكل بأقسامه، وعلى هذا الأساس القائلون بأن الاستصحاب في الكل لا يجري هم في مندوحة من أمرهم. لماذا؟ لأن الاستصحاب التعليقي من قبيل استصحاب الكل، واستصحاب الكل عندهم باطل، فالاستصحاب التعليقي هم باطل تبعا، وينبغي أن يكون هذا من القضايا المتفق عليها عند القائلين بعدم صحة الاستصحاب في الكل. وأما القائلون بصحة الاستصحاب في الكل، فنتيجة يندرج الاستصحاب التعليقي في استصحاب الكل من القسم الثاني. توضيح ذلك المثال المعروف في استصحاب الكل من القسم الثاني، إذا تردد الكل بين فردين، أحدهما معلوم الارتفاع والثاني معلوم البقاء، ولا نعلم أي الفردين هو الموجود بالفعل، كما لو شككنا في أن الشخص الموجود في الدار هل هو زيد أم هو عمرو؟ إذا كان زيد فهو معلوم الخروج، وإن كان عمرا فهو معلوم البقاء. استصحاب لكل من الفردين لا يصح، ولكن الكلي أركان الاستصحاب فيه تامة، وهو الإنسان. الإنسان على كل تقدير معلوم الحدوث مشكوك الارتفاع فيستصحب. فيما نحن فيه في الاستصحاب التعليقي أيضا القضية تكون من هذا القبيل. لماذا؟ لأن هذا العصير العنبي الذي قام الدليل على تحريمه، إذا تبدل العنب إلى زبيب، إذا كان الزبيب عنبا فحرمته معلومة البقاء، وإذا لم يكن عنبا فحرمته معلومة الارتفاع. وحيث أن القضية مرددة بين معلوم البقاء ومعلوم الارتفاع، الحرمة متيقنة الوجود، مشكوكة الارتفاع فنستصحبها. فبناء على هذا، هذا الاستصحاب التعليقي واحد من ثمار البحث في استصحاب الكلي، الذين نفوا اعتبار الاستصحاب في الكليات بالضرورة يقولون بعدم صحة الاستصحاب التعليقي، لأن التعليق مفهوم ذهني وكلي موجود في الذهن، ليس له تقرر في الخارج، فإذا بطل الاستصحاب في الكلي تبعا بطل الاستصحاب التعليقي. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، عفوا الركن الثاني، وقلنا يقوم على ثلاثة أركان، ذاك كان الركن الأول، أن نقول بصحة الاستصحاب في الكل. الركن الثاني أن نقول بمعقولية التعليق، وأن التعليق في الأحكام أمر معقول ويمكن بناء الآثار عليه. وأما إذا نفينا معقولية التعليق فإنه لا مجال للاستصحاب التعليقي. القائلون بأن التعليق في الأحكام ممتنع، لماذا؟ لأن الأحكام تتبع الموضوعات، فما دام الموضوع غير محرز التحقق والوجود لا معنى لثبوت الحكم. وحينئذ في كل قضية نريد أن نثبت حكما لها لابد وأن نحرز ثبوت الموضوع فيها، فإذا شككنا لا معنى للاستصحاب، لأنه ينتهي من سراية الحكم إلى موضوع غير موجود، وهذا ممتنع. فبناء على هذا، حتى نصحح الاستصحاب التعليقي لابد وأن نلتزم بإمكانية التعليق في الأحكام، وهذه القضية غير ثابتة. لماذا؟ لأن الحكم بالنسبة إلى العوالم التي يفترض أن يكون فيها يكون على ثلاثة أنحاء: مرة يكون الموضوع خارجي فالحكم خارجي، مثل الماء الموجود في الإناء داخل البيت، هذا طاهر محكوم بالطهارة، فإذا شككنا بنجاسته نستصحب الطهارة. الموضوع خارجي والحكم خارجي. وتارة يكون الموضوع ذهنيا، أي متقرر في عالم الذهن، مثل الطبائع الكلية التي يتعلق بها الأمر ويتعلق بها النهي، كقولهم الماء طاهر، الخمر نجس، الدم نجس، الصلاة واجبة. هذه الأوامر، النواهي، النجاسة، الطهارة، متعلقة بالطبائع الموجودة في الذهن. فموضوع ذهني والحكم ذهني، ولكن بما أن الطبيعة تتقرر في الوجود الخارجي، يصححون تعلق الأمر بالطبيعة وتعلق النهي بها. لذلك يقولون الأمر يتعلق بالطبائع السارية في الأفراد. القسم الثالث، الموضوع الفرضي. وهذا الموضوع الفرضي ليس له تقرر في الخارج وليس له تقرر في الذهن، وإنما هو مجرد افتراض عقلي. في القضايا الفرضية، الوجود الفرضي غير الوجود الذهني، مجرد افتراض، كما في قوله لو كان للرحمن ولد كنت أول العابدين، مع أنه ليس للرحمن ولد لا في الخارج ولا في الذهن، وإنما مجرد افتراض. هذا الافتراض يفترضه العقل، مجرد فرض ليس له وجود ولا تقرر. في الاستصحاب التعليقي، إذا قلنا بإمكانية التعليق، التعليق ليس له وجود لا في الذهن ولا في الخارج، وإنما هو وجود افتراضي. العصير الزبيبي على تقدير أنه عنب، الزبيب على فرض أنه عنب إذا غلا يحرم، هذا على فرض، موضوعه لا يتقرر في الذهن ولا يتقرر في الخارج. صورة المحال، هذه مو واقع المحال، صورة المحال افتراض، مجرد افتراض ما إلى واقع. فبناء على هذا، إذن القائلون بصحة الاستصحاب التعليقي لا بد وأن يلتزموا بصحة التعليق في الوجودات الفرضية هم يصح، وإلا الذي يرى بأن عالم الوجود فقط ينقسم إلى وجود ذهني وخارجي بالنسبة إلى موضوعات الأحكام، فهو في مندوحة من أمره من ناحية الاستصحاب التعليقي. مفهوم يتصوره الذهن وليس له وجود في الذهن. إيه، تتصور الطبيعة. إيه؟ لا، المقصود إذن هي مجرد افتراض، لأنه لو كان له ولد لكان تصوره الذهن وتقرر في الذهن. بالنتيجة أخو، إحنا حمل المحمول على الموضوع يحتاج إلى ثبوت في الموضوع. ما نفس الشيء، لا، هو أمر ممكن التعليق، ولكن هل له تقرر هذا المعلق عليه؟ الطبيعة متقررة في الذهن.
كذلك هذا يعني في قولنا الزبيب إن كان كذلك.
إيه، هذا الإن كان يعني بالحقيقة مو ثابت، مو معلوم. يمكن أن يكون ثابت أو يمكن أن لا يكون ثابت. هذا معناته. هذا التردد لا يمكن أن يكون إلى وجود ذهني، إلى وجود فرضي. لأن إذا قلت وجود ذهني يعني لابد وأن يكون موجود متقرر في عالم الذهن. وهذا ما إلى تقرر، مجرد افتراض. بعد ماكو تعليق عفوا. فإذا قلت أنه تقرر في الوجود الذهني معناته ثبت الموضوع، إذا ثبت الموضوع انتفى التعليق، هي هذا النكتة الموجودة في القضية. لا ذاك اللي أنتم تقولون عليه اللي يقولوا في الحكمة والكلام الوجود الذهني بالمعنى الأعم، يعني كل ما ليس له تقرر في الخارج يسموه وجود ذهني، بس في الأصول الوجود الذهني أضيق من الوجود الكلامي، معناه أخص. على كل حال هذه ما يتعلق بالركن الأول، نحن الركن الثاني، نحن في مقام تنقيح الموضوع. هاي القضية لأن ما مبحوثة شوية قد تكون فيها شيء من الغرابة، بس لا بد من تقديمها حتى نعرف بالنتيجة هذا الاستصحاب التعليقي اللي له ثمار كثيرة شنو موضوعه ونقدر نلتزم به أو لا يمكن أن نلتزم به. الركن الثالث، القضية التعليقية تنحل إلى قضيتين، تنجيزية وتعليقية. لابد وأن تكون عندنا قضية تنجيزية أولا، ثم من هذه القضية التنجيزية نريد أن نعمم الحكم إلى قضية أخرى تعليقية. في القضية التنجيزية الدليل دل عليها، العصير العنبي إذا غلا يحرم، الشرع حينما حرم العصير العنبي المعلق على الغليان استحضر العصير العنبي واستحضر الغليان واستحضر الشروط واستحضر الحكم، فقال العصير العنبي إذا غلا يحرم، وكأن هذه الجملة صيغتها شرطية واقعها حملية، وهي العصير العنبي يحرم بالغليان، وتصير النتيجة هكذا، فهي قضية تنجيزية، الموضوع حاضر والحكم حاضر والشرط حاضر. تتفرع منها قضية تعليقية، وهي العصير الزبيبي إذا غلا يحرم. هذا العصير الزبيبي لم يثبت بدليل، الشرع بالنسبة إلى العصير العنبي نص على تحريمه، أما العصير الزبيبي ما نص على تحريمه. الفقيه ببركة الاستصحاب التعليقي يريد أن يسري الحكم من العصير العنبي إلى العصير الزبيبي، فإذا تتضمن هذه قضية تعليقية مو قضية تنجيزية. الزبيب على تقديري أنه عنب، عصيره إذا غلا يحرم، وهذا ما لم نثبته قبل إجراء الاستصحاب، وهو أن نقول الزبيب عنبون. إذا لا نثبت هذا ونريد أن نسري الاستصحاب الحرمة، حرمة العصير بالغليان، نسريها من العنب إلى الزبيب، يكون من سراية الحكم من موضوع إلى موضوع. إذن في القضية التعليقية في الاستصحاب التعليقي، الاستصحاب في القضية التنجيزية تام لأن الشرع نص عليه، أما في القضية التعليقية مو معلوم، لأنه ينطوي على ضرورة ثبوت مقدمة سابقة على الاستصحاب، وهو بيان أن الزبيب من العنب، وهذا ما دام غير ثابت الاستصحاب هم يصير فيه خلل. فالقائلون بصحة الاستصحاب التعليقي لابد وأن يبحثوا أولا بحث موضوعي، وهو إثبات أن الموضوع في القضية المعلقة هو الموضوع في القضية المنجزة، وهذا ما لم يصنعوه. هذه المقدمة الأولى. ما قالوا نوكله إلى العرف. راجعوا بعد الأبحاث أمامكم، شوفوا تقارير الأعلام شنو هي. المقدمة الثانية، هاي نقولها على نحو السرعة. الأحكام تتبع العناوين، وهذه من المسلمات. ليش؟ لأن العنوان يحقق موضوع الحكم. العناوين المأخوذة في لسان الأدلة على ثلاثة أقسام، هاي مقدمة جدا مهمة، مو فقط في هذا البحث هنا تنفع، وإنما تنفع في موارد كثيرة. القسم الأول العناوين المشيرة، أي أن العنوان الذي أخذ في لسان الدليل لا موضوعية له، وإنما الموضوعية لمعنون هذا العنوان مشير إليه وكاشف عنه. في مثل هذه القضايا إذا تبدل العنوان الحكم يبقى. مثلا من أفطر عمدا في شهر رمضان عن مرض لابد وأن يدفع مدا من الحنطة، مثلا ثلاثة أرباع الكيلو من الحنطة، لو أخذت الحنطة في لسان الدليل هذا العنوان، إذا لوحظ أن الحنطة مجرد مشير إلى معنون هو مخصوص بالحكم، فإذا المكلف ما أعطى الحنطة، أعطى الطحين أو أعطى العجين أو أعطى الخبز أو الصمون، يكفيه ذلك. إذا تبدل العنوان وزال الحكم باق. ليش؟ لأن الحنطة وإن أخذت عنوان في لسان الدليل ولكن ليس من جهة العنوانية، ليس من جهة الموضوعية، وإنما من جهة الطريقية والكاشفية عن المعنون. في مثل هذه الصور إذا زال العنوان وشككنا، صار عنده إفطار عن مرض حنطة مالقة، هل يسقط الحكم؟ قد يشك في سقوط الحكم، وحينئذ البعض قد يتصور بأن الاستصحاب يثبت وجوب الكفارة بالاستصحاب، ولكن بهذه الضابطة لا حاجة للاستصحاب. ليش؟ لأن العنوان أخذ كمشير إلى المعنون، فالحكم باق بدليله، لا حاجة إلى الاستصحاب. الاستصحاب شوكت نحتاجه إذا شككنا بزوال الحكم عند زوال العنوان، وهنا نعلم ببقاء الحكم إذا زال العنوان فلا حاجة للاستصحاب. هذا القسم الأول. شنو؟ هسه مو مهم عندنا شنو تكون الحالات، المهم أن الحنطة بما هو عنوان مو هو المأخوذ في لسان الدليل، مقصود الدليل، مقصود الحنطة مجرد للإشارة إلى هذا النوع، هذا الجنس من الشيء الخارجي. فإذا تبدل زالت الحنطة صار طحين انطحن، أضيف له ماء وملح صار عجين، ألقي في النار أو خبز في النار صار خبز، لا يختلف، لأن الحكم مو على العنوان جاي، جاي على المعنون. هذا إذا استفدنا من لسان الدليل أن العنوان مشير. القسم الثاني أن يكون العنوان مأخوذ على نحو العلية، أي أن علة الحكم هو العنوان. هاي مرحلة بعدية، الآن ثبوتا هالشكل لازم نشوف القضية نقسم، بعدين يجي هذا السؤال، خب كيف يحرز الفقيه أنه من هذا أو من هذا أو من هذا؟ هذا بعد بحث فقهي، بعد مو بحث أصولي، لازم ترجع إلى الظهورات، أو إذا كان الموضوع مستنبط، العنوان مستنبط، ترجع إلى أهل الخبرة، إذاك بعد يخرج عن الأصول. فإذا كان العنوان علة للحكم، خب قانون العلية أن المعلول يدور مدارها وجودا وعدما، فإذا زال العنوان زال الحكم قهرا، مثل حرمة الخمر، الحرمة متعلقة بعنوان الخمرية فيدور مدارها وجودا وعدما. فإذا تبدل الخمر إلى خل زال الحكم، زالت الحرمة وثبت حكم الخلية عليه. هسه هذا الخمر مأخوذ من العنب، مأخوذ من التمر، مأخوذ من التفاح، من أي شيء آخر، عنوان الخمرية هو مدار الحكم. فإذا زال هذا العنوان زال الحكم. وفي مثل هذه القضية إذا كان عندنا موضوع نعلم بأن العنوان فيه علة وزال العنوان لا مجال للاستصحاب فيه، لأن ما علمنا بثبوته بزوال العنوان علمنا بارتفاعه، فحينئذ موضوع للاستصحاب ماكو. القسم الثالث، العنوان الذي نشك أنه من قبيل الأول هو مشير، فإذا تبدل العنوان الحكم باق، أم هو من قبيل العلة، فإذا تبدل العنوان الحكم مرتفع، لا نعلم في القضية. إذا كان من قبيل الأول الحكم باق، إذا كان من قبيل الثاني الحكم مرتفع. دققوا في الكلام الآن، هاي القضية شنو تصير؟ من قبيل الكل من القسم الثاني، على تقدير أن المشكوك من قبيل الأول فهو معلوم البقاء، على تقدير أنه من قبيل الثاني فهو معلوم الارتفاع. الأفراد ما نقدر نستصحبها، الكل نقدر نستصحبها. ثاني مثاله النجاسة التي تطرأ على الماء بسبب التغير، نشك في أن التغير الذي يحصل في الماء هل هو عنوان مشير؟ فإذا زال التغير النجاسة باقية، أم هو علة لثبوت النجاسة؟ فإذا زال التغير زالت النجاسة. إذا ما ندري شو نسوي؟ النجاسة معلومة الحدوث بالتغير حينما حصل، الآن زال التغير، نشك في أنها ارتفعت أو لم ترتفع، فيدور الأمر بين الاحتمالين، تندرج في كلي من القسم الثاني، وحينئذ يصح الاستصحاب. فإذا دوران البحث في الاستصحاب التعليقي يتخصص ويدور في هذه القضية، وهي الفرد الذي علمنا ببقائه والفرد الذي علمنا بارتفاعه ونريد أن نستصحب بقاء الحكم. ذاتها تنطبق في العصير الزبيبي بنفس التقرير اللي قررناه سابقا. هذا هما يتعلق بالمقدمة الثانية. المقدمة الثالثة غدا إن شاء الله، والحمد لله.